بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا الكرام في أول لقاء يجمعنا مع شيخنا ووالدنا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله تعالى وعافاه وبارك فيه، وذلك ضمن حصة ساعة إجابة المبرمجة في برنامج إذاعة التصفية والتربية. وقد وافقت هذه الحصة الأولى ليلة الخميس السابع من جماد الأولى سنة 36 وأربعمائة وألف، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد شيخنا ويلهمه الصواب، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك هم أولو الألباب. إخواننا الكرام، سنحرص إن شاء الله تعالى على أن يجيب الشيخ على أكبر قدر ممكن من الأسئلة التي وصلت، ولكن نظرا لكثرتها سنجيب إن شاء الله تعالى عما تيسر، وما بقي فنطمئن إخواننا إلى أنه سيحتفظ بها إلى لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى، وستكون الأسئلة منتقاة، بعضها مما وصل في المنتدى وبعضها مما وصل في صفحة التصفية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ومن أجيب ومن لم يجب عن سؤاله فليبسط العذر على حسب ما ذكر. شيخنا بارك الله فيك، أول سؤال يقول: ما حكم العمل في شركة مستثمر أجنبي رأس مالها عبارة عن قروض ربوية، وما حكم الفوائد السنوية التي تمنح للعمال وبارك الله فيكم؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قبل الإجابة على هذا السؤال، وهو أول سؤال مسجل عندي ضمن الأسئلة التي وردت على الموقع، والأسئلة كما أشار إلى هذا أخي خالد على نوعين من حيث المصدر. أسئلة وردت على الموقع، وأسئلة وردت على صفحة الفيسبوك، ونحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نصل إلى أكبر قدر ممكن منها. وقبل أن أبدأ في أول سؤال طرحه أخي خالد، أود أن أشير إلى أن هذه الحصة ليست حصة إفتاء، لأني لا أدعي أني صاحب مثل هذا المقام، إلا أنها من باب أننا نعلم بأن من أنجع طرق التعليم التعليم عن طريق السؤال والجواب، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال. وهي الطريقة التي سار عليها ومن جاء بعده من أصحابه ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام وعلمائهم قاطبة، والذي أدين الله عز وجل به في هذا الباب أني ناقل لفتاوى أهل العلم في المسائل التي يعرضها إخواننا علينا، ومن جهة أخرى فإنها مناسبة، وهذا الواجب على طلبة العلم جميعا ممن وفقهم الله تبارك وتعالى لأن يكونوا أئمة مساجد أو مدرسي معاهد، أن يكونوا همزة وصل بين أبنائنا وشبابنا وبين علمائنا وأئمتنا من المتقدمين منهم والمتأخرين. وإنه مولج من أصعب الموالج وأخطرها أن يغتر المرء بمثل هذه المقامات ويتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، أو أن يكون على طريقة أولئك الذين أسميهم لكل سؤال جواب، فهذا منحا خطير وتوجه على أصحابه وخيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من هذا كله. والموفق من وفقه الله جل وعلا أن يسير على منهج قويم، ولا نعتقد قوامة في منهج من المناهج السائدة كلها إلا منهج أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي الذي جعل الله تبارك وتعالى القوامة فيه كاملة من كل جوانبها وفي شتى أنواعها، ولله الحمد والمنة. فعلى هذا الطريق نسير، وعلى هذا المنهاج في كل شأن من أمور ديننا نتعبد ربنا تبارك وتعالى. هذه مقدمة أردت أن أقدم بها بين يدي الإجابة على الأسئلة الواردة. وأول هذه الأسئلة كما سمعتموه من أخي خالد وفقه الله تبارك وتعالى، في حكم العمل في شركة مستثمر أجنبي رأس مالها عبارة عن قروض ربوية، وللإشارة فإن الكثير من الأسئلة تدور في هذا الموضوع، في موضوع الشركات أو التجارات أو الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي أصلها قروض ربوية، ما حكمها وما حكم التعامل مع أصحابها وما إلى ذلك من مثل هذه المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. نقول أولا لا بد أن نعلم أن الربا من أكبر الكبائر وأشد الموبقات عند الله تبارك وتعالى، وقد وردت فيه النصوص الكثيرة المبينة لشدة خطره والمبينة للوعيد الشديد في حق أهله وأصحابه. يكفي أن نعرف قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ما أعتقد أننا وقفنا على حديث من أحاديثه على كثرتها، بمثل ذلك اللفظ الدال على الوعيد الشديد في حق من وقع في هذه الكبيرة، ألا وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 60 شعبة أدناها كأن يأتي الرجل أمه، عياذا بالله تبارك وتعالى. الربا شعبه وأنواعه كثيرة، أدنى هذه الأنواع وأخفها وأشدها وأقلها خطرا وقبحا أن هي في مثل أن يزني الرجل بأمه، عياذا بالله تبارك وتعالى. فكيف بما هو فوقه أو أشد منه؟ فالربا لا بد أن يعلم المسلمون جميعا عظمها وعظم قبحها عند الله تبارك وتعالى، وأن يجتنبوها وأن يجتنبوا كل ما يؤدي إليها بأي شبهة من الشبهات، لأننا في زمن الشبهات وفي زمن التلبيس والتدليس على الناس، وخاصة في هذا الباب وجدت المصارف والبنوك التي تدعي أنها إسلامية، ثم يلبسون على عموم المسلمين بأن يحوروا أو أن يحتالوا في بعض المعاملات التي هي حقيقتها ربوية ليعطوها صبغة شرعية، يغيرون ربما أسماءها، إلا أن العبرة ليست في الأسماء إنما في الحقائق. ولهذا ينبه علماؤنا دائما وأبدا ويحذرون من مثل هذه الحيل حتى يتنزه الناس عن الوقوع في الحرام، لأن الوقوع في الحرام ماحق للبركة من الأرزاق والأموال. رب دينار من حرام يخالط مال المسلم يكون سببا لمحق البركة من رزقه وماله، عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا تصديق قول رب وهذا تصديق قول ربنا تبارك وتعالى في هذا الباب: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه الشركة التي قال صاحبها مستثمرها أجنبي، والعبرة ليست بالأجنبي أو الوطني، العبرة بحقيقة هذه المستثمرات. فإذا كان هذه الشركة أو هذا المشروع الاستثماري أو الاقتصادي أصله من القروض الربوية، أصله محرم بهذه الصفة، لا يجوز لمسلم، وهذا من باب قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويدخل في أنواع الإثم والعدوان كل المعاصي والذنوب، وهذا لا شك ولا ريب أنه من أشدها، لا شك ولا ريب أنه من أشدها. فلا يجوز لمسلم إذا علم هذا أن يكون مشاركا أو معينا. ومثل هذه المحرمات، الله تبارك وتعالى حرم الواقع فيها وقوعا مباشرة، وحرم كذلك على من كان مشاركا فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، كلهم ملعونون في ذنب واحد ومعصية واحدة. قد يقول قائل: ما جرم هذا الكاتب وهو موظف وعبد مأمور كما يشاع بين الناس اليوم. يقال له أن هذا وقع في المخالفة لكونه معينا ومتسببا في إثم وعدوان ومعصية للملك الديان جل في علاه. هذا جوابي على هذا السؤال، وأحاول أن أختصر في الإجابات هكذا شيخ خالد. طيب،
ولا أكثر قدر إن شاء الله. طيب، إذا كان أصل العمل محرم فشطر سؤاله الثاني حكمه،
هذا من سؤالي،
ما حكم القروض السنوية التي تمنح للعمة؟
قال الفوائد، ما يشوف
الفوائد السنوية التي تمنح للعمة.
إيه، هذا تابع، أنا ظنيت سؤال مستقل. الفوائد التي تمنح للعمال تنقسم إلى قسمين، هذا في حدود علمي بمثل هذه الأمور. هناك فوائد تعطى للعمال بسبب ضرائب جمعت من مثل هذه المستثمرات أو الشركات، يعني فوائدهم أصلها من تلك الزيادات التي تكون بسبب التأخر في السداد أو بسبب المخالفات، ويسموها عندنا لبيناليتي دو بايمون. يعني هذو كل مخالفات في التسديد أصحابها يجعلون لها ضرائب أو فوائد، فتلك الفوائد لا شك ولا ريب أنها عين الربا، يعني كلما زاد كلما زادت الفائدة، كلما تأخر عن السداد كلما زيد له في الفائدة التي يسددها كفائدة قرض، وهذا لا شك أنه محرم. وهناك نوع آخر من الفوائد السنوية تمنح للعمال أصلها فوائد الشركة، يعني الأرباح التي جنتها هذه الشركة، يعني كان نشاطها أفضل وأكبر وجنت أرباحا معتبرة، تلك الأرباح يجعلون قسطا منها لصالح العمال، لأن العمال هم من كان سببا في هذه الأرباح. فإذا كان من هذا النوع فلا حرج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة كأن يقول إياك بلا شدة على الياء وجزاكم الله خيرا؟
هذه أولا من المسائل التي كثيرا ما تطرح، ومع الأسف الشديد أن هذه الكثرة في طرح مثل هذه الأسئلة يعود إلى مستوى الأئمة الذين ابتليت بهم الأمة، من الأئمة من لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن، والتي لا تصح صلاة مسلم إلا بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ومسألة اللحن في القراءة في الصلاة، العلماء يقسمونها إلى قسمين: اللحن في عموم القراءة، واللحن في قراءة الفاتحة خاصة. أما اللحن في عموم القراءة فإن اتفاق العلماء على أن الصلاة مع هذا اللحن، أي في القراءة دون الفاتحة، تصح، مع أن صلاة الأفضل هي الأولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وعلى آله لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ويدخل في معنى الأقرأ الأحسن قراءة والأصح قراءة كما ذكر هذا علماؤنا وأئمتنا. ويقسمون بعد ذلك على أن اللحن في الفاتحة خاصة ينقسم إلى قسمين، وهذا كلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وغيره من علمائنا. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله ذكرت قوله لأنه يمثل في التفريق بين اللحن الذي يغير المعنى واللحن الذي لا يغير المعنى. سؤال الأخ، وهذا يرجعنا إلى أصل هذه المسألة في هذه الحيثية، يعني ما تعلق باللحن في سورة الفاتحة، نقول فيه أنه ينقسم إلى قسمين: لحن يغير المعنى ولحن لا يغير المعنى. والمقصود باللحن هنا عدم قراءة ألفاظ الصورة على الوجه الشرعي، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بتلاوة كلامه على الوجه المشروع، والوجه المشروع أن نخرج الحروف من مخارجها الصحيحة وأن ننطق بألفاظ الآيات اللفظ الصحيح الذي تنزل به جبريل عليه السلام وأقرأه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحافظت الأمة على هذه القراءة الصحيحة إلى يومنا هذا، وستبقى كذلك حتى يبقى آخر واحد من هذه الأمة بإذن الله. فإذا كان لا يغير المعنى كأن يلحن أن يخطئ المصلي عوض أن يقول الحمد لله يقول الحمد لله، وهذا قال الشيخ ابن باز لا يغير المعنى، ومثل بما يغير المعنى بإياك من غير التشديد، عوض أن يقول إياك نعبد يقول إياك نعبد، فهذا إذا غير المعنى من النوع الثاني الذي به تبطل الصلاة. والواجب أن يتناصح الناس في هذا الباب، وأن يعلم الناس بعضهم بعضا. ما أدري إذا كان الشيخ خالد يسمح أن أذكر قصة طريفة لأحد مشايخ القراءات، وهو أظن ممن قرأنا عليه أنا وهو، الشيخ عبيد الأفغاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، هذا الرجل المبارك الذي وهب نفسه لكتاب الله تبارك وتعالى، نشهد له شهادة نلقاه بها يوم القيامة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ممن قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ممن قال بشرهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القرآن حجة له يوم القيامة، القرآن حجة لك أو عليك. والشيخ عليه رحمة الله، المهم في قصة طويلة، يقول هو في لما أول ما جاء من أفغانستان، جاء ضمن بعثة في عهد الملك خالد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو قبله الملك فيصل، من معلمي القرآن جاء بهم من بلاد إسلامية كثيرة منها أفغانستان، وفق الله عز وجل اختير هذا الشيخ المبارك صلى الله له ذلك لأن يكون ضمن بعثة أفغانية لتعليم القرآن. وأول ما بدأ بمكة المكرمة ومكث فيها مدة، وظهر نشاطه وجلده في التعليم، وأعجب به مشايخ مكة في ذلك الزمن. وفي وقت من الأوقات جاء بعض مشايخ مدينة حائل إلى مكة، وسألوا، أنا لا أذكر الأسماء، وسألوا أحد المشايخ هناك في مكة أن يدلهم على من يعلم الأبناء القرآن، يعني معلم للقرآن يكون نشيطا وعارفا بكتاب الله. فقال لهم ذلك الشيخ: لا أجد لكم أفضل من هذا الأفغاني، فإنه رجل قرآن حقيقة. يقول الشيخ عبيد، يعني هو الذي قص القصة ليس الشيخ عبيد بل أحد أولئك الذين كانوا ضمن هذا الوفد. أخذنا الشيخ إلى المدينة، وأول ما بدأ في أول يوم بدأ التدريس، وفي الأسبوع الأول يقول وهو في المسجد الذي أدرس فيه صاحب هذه القصة، يقول لما كنت خارجا من المسجد صلاة الفجر يستوقفني الشيخ عبيد فيقول لي: وأنت لماذا لا تحضر حلقة القرآن؟ فقلت له: يا شيخ أنا شيخ وأنا إمام المسجد. قال له: لا تحضر. قال: ما قال لي أنك تلحن في القراءة، ولكن قال لي لا بد أن تحضر. قال: وحضرت مع الشيخ ووفق الله عز وجل أن قرأت عليه القرآن كله، مثل ما يقول طلبة القرآن سلك كلها، وقوم له القراءة بالطريق الغير المباشر. يعني الشاهد من هذا على المسؤولين بالدرجة الأولى أن لا يقدموا لي الإمامة إلا الأكفاء، والأكفاء في هذا الباب عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال لأمر من أوامره، وهذه مسؤولية عظيمة بالنسبة للمسؤولين على هذا القطاع. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، غيرهم لا يقدم، غيرهم لا يقدم. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا.
مشكلة نبل
أنا ما بس
لا أصلح لي،
أنا مسحورون بهذا الاستبراد. جزاك الله خيرا حفظك الله. هذا يقول: أحسن الله إليكم، تنتشر في بلادنا ظاهرة منع النساء من حقهن في الميراث، وإذا طالبنا بحقهن أصبحنا في محل العداوة والهجران، وفي بعض الأحيان قطع رحمهن، فما حكم الشرع في هذا؟ وما نصيحتكم للمسلمين في هذه القضية؟
الله المستعان، الله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا على كل حال من أعظم المنكرات التي ابتليت بها الأمة في الكثير من البلاد الإسلامية مع الأسف الشديد. ليس في بعض المناطق من بلدنا، ونحن لا نسمي المناطق حتى لا نحيي النعرات القبلية، ولكن هذا أمر اشتهر الآن مع الأسف الشديد. لا شك ولا ريب أن هذا الأمر حكم من أحكام الله، وهو كما وصفه ربنا تبارك وتعالى من حدود الله، من حدود الله، وكما وصفه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بيّن للناس أو حرم على المسلمين الوصية للورثة، قال: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذه المواريث أو قسمة التركات هذا شيء حكم به رب العزة والجلال، الله جل وعلا أعطى لكل ذي حق حقه، فمن منع طائفة من الورثة منع حقا من حقوق الله، ويتحمل وزره عند الله جل وعلا. ولهذا قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في هذه المسألة، قال: هذا حرام منكر من سنة الجاهلية. حرام لأن الله عز وجل حرمه، منكر لأن فيه تعدي وظلم وعدوان على الآخرين، وخاصة إذا كان هذا الظلم وهذا العدوان على أضعف الفئتين. نحن نعلم أن المرأة ضعيفة وأنها تحتاج لغيرها، فإذا سلط الظلم على هذا الفئة كان من أشنع أنواع الظلم.
رغم أن الله تبارك وتعالى حكم عدل وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل نصيبها نصف نصيب الرجل، ثم هي بعد ذلك حتى في هذا النصيب تظلم وتحرم، لا شك ولا ريب أنه ظلم، وهو من سنة الجاهلية كما قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه هذا كان معهود في أيام الجاهلية الأولى، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لهدم كل مظاهر الجاهلية الأولى وإبطالها، يعني هدمها من أساسها. هناك أمور ربما جاء الإسلام لتقويمها وتصحيحها، ولكن الأمور التي تنسب إلى الجاهلية وأنها من الجاهلية هذه جاء الإسلام لهدمها، فلا شك ولا ريب أن هذا عدوان ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فرضه رب العزة والجلال. فإذا كانت المرأة طالبت بحقها وحق لها أن تطالب بحقها وأدى هذا إلى ما ذكر في السؤال فلا شيء عليها، ولا نقول أن هذا يبرر عدم مطالبتها بحقها، بل هذا يؤكد طلبها لحقها، ولو أدى هذا الأمر إلى زيادة الظالمين في ظلمهم، لأنه هذا يعتبر منه. إذا كان لا يستقيم الأمر ولا تجتمع الأسرة ولا تكون الصلة إلا بهذا الظلم والعدوان فلا خير فيه، فلا خير فيه، والله أعلم. ونصيحتي للمسلمين كما جاء في آخر السؤال أن يتقوا الله عز وجل في الأحكام الشرعية كلها، وأن يحكموا شرع الله تبارك وتعالى في كل شيء كما جاء في الآية: مما قل منه أو كثر، والله أعلم.
أحسن الله ثوابكم.
آمين.
هذا آخر يقول: هل لمس الفرج من غير شهوة ينقض الوضوء؟ وإذا كان كذلك فهل من اغتسل من الجنابة ونوى بغسله الوضوء الأصغر هل وضوءه صحيح مع العلم أنه يمس فرجه عند الغسل؟
هذه من مسائل الوضوء التي وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، والخلاف فيها معلوم مشهور، والصحيح في هذه المسألة الذي نعتقده وندين الله عز وجل به أن مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان بشهوة. أما إذا كان، وهذا من التفصيل الثاني، أن يكون من غير حائل، أما إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء. وبالتالي إذا كان في أثناء غسل المغتسل لبدنه لمس فرجه من غير قصد اللمس فلا شيء عليه إن شاء الله، من باب قوله: إنما هو بضعة منك.
جزاكم الله تعالى خيرا. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الركوب مع شخص في سيارة استفاد منها بقرض ربوي؟
والذي بعده في
وما مثله، وما حكم شراء الخبز مثلا من مخبزة آلاتها مستفادة من قرض ربوي؟ وأزيد أنا شيخ لو سمحت، في كثير من المناطق يستفيدون بيوت بلاستيكية بقروض ربوية، ويصير الإشكال إذا أدخل هذا البضاعة إلى البيت وما إلى ذلك.
يعود الأمر إلى ما ذكرنا في السؤال الأول، من وأنا أشرت إلى هذه الأسئلة التي تلت السؤال الأول، وكلها يعني تصب في نفس الموضوع، وما تعلق بهذا الأمر بالمشاركة أو الاستفادة أو التعامل مع من كان كسبه وماله من هذه القروض الربوية، وأن هذا محرم، وأن هذا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان. وسبحان الله العظيم، من الوسائل الردعية لأهل المعاصي وخاصة المجاهرون بها أن الأصل عند المسلمين أنهم يؤدبونهم بمثل هذه الطرق، وهذه الطريقة طريقة الهجر من أنجع الطرق في تأديب المخالفين جميعا، سواء ما كان منهم من أصحاب الشبهات أو من أصحاب الشهوات، من أصحاب البدع والضلالات، ومن أصحاب الذنوب والمعاصي والموبقات. لو أننا نحجرهم في معاصيهم وفي ما يقعون فيه محادة لله ولرسوله لقل الشر فينا. نحن الآن نجد الكثير من الولائم مثلا تقام فيها الكثير من المنكرات، ومع الأسف الشديد تجد من يحضر لهذه الولائم ويلبي دعوات أصحابها الكثير، وربما منهم ممن يحافظ على صلاته، وربما منهم ويحتجون بحجج واهية كثيرة. فهذا من هذا الباب. نصيحة لإخواني، إذا علموا بحال هؤلاء وعلموا بمصادر أموالهم وأنها مصادر محرمة، الواجب عليهم أن يهجروهم لأجلها، يعني التعامل، أن يهجروا التعامل معهم فيها بأي نوع من أنواع التعامل، لعل الله عز وجل أن يردهم إليه بسبب ذلك، والله أعلم.
شكر الله لكم. هذا آخر يقول: جزاكم الله خيرا، بعض الشباب ممن يحافظ على صلاة الجماعة يلعبون الكرة، وأحيانا يداهمهم أذان المغرب والمسجد قريب من الملعب، فهل يصلون مع الجماعة علما أنهم قد يؤذون المصلين برائحة العرق؟ وهل عليهم شيء إذا تخلفوا عن الجماعة في هذه الحال؟
الله المستعان، الله المستعان. هذه أظن أنه الشيخ خالد أولى بالجواب على هذا السؤال مني، لأنه أعد مطوية أو رسالة في هذا الموضوع نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، نصيحة لإخوانه، نصيحة لأبنائنا. لما يعني اشتد خطب هذه المفسدة بين أبنائنا وشبابنا والداهية الكبرى والمصيبة العظمى، أن هذا الخطب وصل حتى لمن ظاهره الالتزام منا مع الأسف الشديد. يعني حتى هذا السؤال دليل من الأدلة على ذلك، يعني حتى أصبحت أسئلة تطرح، يلعبون الكرة ويحضرون صلاة الجماعة. يعني هذا الأصل أنه لا يطرح من أصله وأساسه. الصلاة هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم الأركان العملية، وهي أعظم الأركان بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي قال فيها نبي الهدى: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نصل إلى أننا نسأل عن تركها لأجل حصة لعب. الكرة يعني حقيقتها أنها لعب، معليش إذا قلنا أنه يحتاج الشباب أن يروحوا على أنفسهم على القاعدة الشرعية في هذا الباب ساعة فساعة، معليش، وساعة فساعة بضوابطها الشرعية، ما تكونش في الأوقات التي ربما يزاحمون فيها وقت الصلوات، تكون بعد صلاة الفجر. وأعلم أن الكثير من إخواننا إذا كان ولا بد، أنتم تلعبوا بعد الفجر جماعتكم يعني يكون هذا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، أو عندنا بعد أن يصلي الشباب ركعتي الضحى بعد شروق الشمس، يجلسون في المسجد يذكرون الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يذهبون يروحون على أنفسهم في أوقات عطلهم ساعة أو نصف ساعة، ثم تمشي الأمور. فأنصح إخواني أن يعظموا شعائر الله تبارك وتعالى، وهذا والله ليس من تعظيم شعائر الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دير حسابك يا أخي أنك معليش تلعب بالضوابط الشرعية للعب، دير حسابك أنك تشهد الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، ولا تقول لي لا رائحة ولا عرق ولا هم يحزنون، أتصلي ولا تؤذي إخوانك، أتصلي ولا تؤذي إخوانك، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أحبكم في الله، شرفتنا زيارتكم لمدينة عقبة بن نافع، السؤال: هل تعد الدراسة عبر شبكة الأنترنت على مشايخ سلفيين تتلمذا؟ وما حكم قول البعض إن الأنترنت فيها الفتن، رغم أننا نتابع المنتديات التي زكاها العلماء وجزاكم الله خيرا؟
أولا أحبك الذي أحببتنا فيه، وإني والله في الحقيقة أول المتشرفين بزيارة هذه المدينة، وأنا كنت ذكرت هذا في بداية كلمتي هناك أنني لأول مرة، وهذا بتوفيق الله جل وعلا، أو معنا بسكري قاعد، وهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى أنني زرتها لله جل وعلا وفي الله، وفي مجلس يذكر فيه الله تبارك وتعالى، وسررت جدا بترحاب إخواني من أهل تلك البلدة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون بلدة طيبة بأهلها، وأن يبارك ربي جل وعلا فيهم جميعا. أما عن سؤال السائل العقبي، فأقول لا شك ولا ريب أن الأخذ عن المشايخ عبر شبكة الإنترنت أو في غيرها من الوسائل، كالأخذ عن المشايخ من تسجيلاتهم أو الأخذ عن المشايخ عبر الهاتف الذي كنا سمعنا جوابا فيه من الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يقول أن هذا يعتبر تتلمذ، قال: ولكن لا نقول أنه تتلمذ كالتتلمذ عن الشيخ مباشرة، لأننا لا بد أن نقف على حقيقة في هذا الباب، أن التتلمذ على الشيخ لا يفيدك جانبا علميا فحسب، بل إن التتلمذ المباشر عن المشايخ يفيدك هديا وأدبا وسمتا قبل أن يفيدك علما، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، التلاميذ أو الأئمة. هذا عبد الله ابن وهب أحد كبار تلامذة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول عن نفسه وعن إخوانه وأضرابه: ما أخذنا عن مالك من أدبه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه. هذا الإمام الذي هو بدوره لما تتلمذ على كبار أئمة المدينة وفقهائها وحفاظها، يقول عن نفسه لما كان صغيرا صبيا لم يبلغ سن التمييز بعد ولا وصل سن التحصيل، يقول: كانت أمي تعممني وأنا صبي صغير وتلبسني أحسن الحلل وترسلني إلى مجلس ربيعة الرأي أحد أئمة المدينة وأحد شيوخ مالك عليه رحمة الله، يقول: وتقول لي: خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. وأنصح إخواني أن يستفيدوا ما استطاعوا من هذه الوسيلة ومن غيرها، وهي جانبها الإيجابي أو جانبها النافع فيه نفع عظيم، وما مثل هذه الحصص إلا من هذا الباب أو من هذا القبيل وغيرها، خاصة من مواقع المشايخ الكبار ومن بعض الشبكات التي تبث علما نافعا كشبكة ميراث الأنبياء وغيرها من المواقع، والله أعلم.
آخر يقول شيخنا بارك الله فيكم،
أظن أنه لو تعطي نصيب لأسئلة الفيس كما تقولون ولا الفيسبوك،
نعم،
حتى نعدل ولو بما استطعنا. ما رأيك؟
نعم شيء طيب. بارك الله.
طيب معلش دير المكان وين توقفنا في الأسئلة هذه ونحاول أن نجيب.
توقفنا عند سؤال تعالى أحد بسكري
شكون؟ إيه معلش.
من الأسئلة التي وردت على صفحة المنتدى في موقع التواصل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود يا فضيلة الشيخ أن تقدموا نصيحة للأئمة السلفيين الذين يدرسون في المعاهد الإسلامية وجزاكم الله خيرا.
هذا حبي ورطني. أولا لا بد من التحديد أو التفصيل في هذه المعاهد. إذا كان قصد السائل المعاهد الإسلامية التي تخرج الأئمة التابعة لوزارة الشؤون الدينية، وهذه المعاهد يعني خالية من المنكرات الموجودة في المعاهد الأخرى، يعني منكرات الفتن والشهوات، ربما تكون فيها منكرات أخرى كتلك المعاهد التي فيها القبور ويأتيها من يأتيها من عباد القبور كمعهد إيلولا ومعهد عقبة فيه كذلك، والله المستعان. فإذا كان الأمر يتعلق بهذه المعاهد أنا أنصح إخواني، وإذا كان الأمر كذلك أظنني فهمت قصد السائل من هذه النصيحة الموجهة إلى الأئمة السلفيون الذين يدرسون في هذه المعاهد. السائل أراد أن ننصحهم في أن يركزوا على نشر العقيدة الصحيحة وبيان المنهج القويم، منهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه المعاهد، خاصة وأن طلابها ممن سيكونون أئمة بعد حين، وهذه فرصة طيبة، وهذه فرصة طيبة أننا ندعو إلى الله تبارك وتعالى ونبين منهج أهل السنة والجماعة لهؤلاء، خاصة حتى إذا تخرجوا ووفق الله تبارك وتعالى وأثمرت دعوتنا فيهم أو دعوة إخواننا السلفيين، ونحن ولله الحمد والمنة على دعوة واحدة في هذا الباب، تخرج على أيديهم أئمة سينشرون هذا المنهج وسيدعون بعد ذلك إلى هذه العقيدة السليمة. وإذا كان قصد السائل المعاهد الأخرى التي ابتلي أصحابها بالمنكرات كمنكر الاختلاط فيها، فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أنا نصيحتي لهؤلاء الأئمة أن لا يكونوا أكباش فداء، وأن لا يكونوا تلك الشموع التي تضيء لغيرها وتحترق هي. والله تبارك وتعالى في هذا الباب لما أمرنا بأمر عظيم فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. بدأ بالنفس أن نقيها من عذاب الله تبارك وتعالى، ووقاية النفوس من عذاب الله لا تكون إلا بفعل المأمورات وترك المنهيات. والاختلاط لا شك ولا ريب أنه محرم في دين الله تبارك وتعالى، ومنكر عظيم قصد به أعداء هذه المنة أعداء هذه الملة أن يفسدوا أبناءنا وبناتنا من خلاله. ولهذا لا عذر لأحد في هذا الباب، وحجج الناس في هذا كثيرة، صلى الله عز وجل العفو العافية. فالنجاة والسلامة هي الأمر المطلوب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضى.
بارك الله فيكم. يقول سؤالي هو أن سكان حينا قاموا بترميم مسجد عتيق كان مغلقا وصيروه مصلا تقام فيه الصلوات الخمس دون الجمعة، مع العلم أنه في قريتنا نفسها وفي طرفها الثاني يوجد مسجد القرية الكبير، إلا أن بعده يشق على البعض خاصة المسنين، فهل يعتبر هذا المصلى مسجد ضرار؟ وما حكم الصلاة فيه وجزاكم الله عنا خيرا؟
إذا كان الحال كما ذكر السائل ووصف بأن الطرف الثاني أو في الطرف الثاني من القرية يوجد هذا المسجد وبعيد نوعا ما وبعده يشق على البعض كما قال السائل، فهذا قد يكون عذرا في إنشاء مسجد آخر من باب رفع الحرج على الناس. والأصل في باب المساجد وفي بنائها، وهذا الفرق بين المتقدمين والمتأخرين كما يقول بعضهم، فالسلف كان إذا ضاق المسجد على أهله زادوا فيه ووسعوه، والخلف أصبحوا إذا ضاق المسجد على أهله بنوا غيره. والأصل هو التجميع، والأصل هو التجميع في كل شيء، والله تبارك وتعالى أعلم.
هذا يقول أرجو الإجابة على سؤالي فضيلة الشيخ، هناك كتاب بعنوان تحذير السلفي من منهج التميع الخلفي لمؤلفه عبد الحميد النجار، راجعه الدكتور أحمد بازمول، هناك شنشنة على هذا الكتاب من بعض الإخوة وأنا اقتنيته، فبماذا تنصحني فضيلة الشيخ؟
هذا الكتاب أنا الملاحظة عليه، أولا من حيث مقدمة الكتاب والكلام المتعلق بالمسائل المنهجية فيه فلا غبار عليه، وأخونا الأخ عبد الحميد قد أفاد فيه جزاه الله خيرا. أما ما في الكتاب من التعقيبات والتخطيئات التي تتبعها للأخ الثاني عبد الحميد مخلوف المردود عليه، يعني هو في الأخ قبل أن يصدر هذا الكتاب قد تراجع عن هذه المؤاخذات والتي نصحناه بشأنها ولله الحمد والمنة، تراجع عنها وأظهر تراجعه وأبدى تراجعه، وهذا الذي ينبغي علينا. وأنا كنت نصحت الأخ عبد الحميد بعد هذا لا يطبع الكتاب، وقد نصحه غيري بطبعه وهو بعيد عنا على كل حال، وما دام أنه الكتاب ظهر وطبع يستفيد من يستفيد منه في المسائل المتعلقة بالمسائل المنهجية. أما ما ذكر من التعقيبات والمخالفات، الرجل المردود عليه قد تراجع عنها والحمد لله رب العالمين.
حفظك الله جزاكم خيرا. هذا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أرجو منكم نصيحة في كيفية التعامل مع الأخ الذي ابتلي بمنكرات كترك الصلاة وشرب الخمر وغيرها، وصارت إذايته تتعدى لوالدي فيشكل عليه ضغطا ويأخذ الأموال من والدتي ليشتري بها المحرمات، والله المستعان.
والله قبل الإجابة أسأل الله عز وجل أن يعينكم عليه أولا وأن يهديه سواء السبيل ثانيا. يصدق في أخيك قول الله تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الواجب علينا أن نصبر على من ابتلينا بهم من الأقربين والمقربين منا، وأن نتعامل معهم أولا بأن ندعو الله عز وجل لهم الدعوة الصادقة، وأن نتحين أوقات ومواطن الاستجابة أن يهديهم الله عز وجل سواء السبيل، وأن نتعامل معهم كذلك بالنصح الجميل والمتابعة في ذلك بالإشفاق واللين، عسى الله تبارك وتعالى أن يردهم إليه ردا جميلا. وفي مع هذا كذلك لا ينبغي أن نمكنهم من الأسباب التي تعينهم على المنكر، يعني إذا كان مال ألا نمكنهم منه، إذا كان بيت ألا نمكنهم من البيت حتى يعصوا الله عز وجل فيه، ونجتهد في هذا الباب ونسدد ونقارب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أخاك.
سؤال بقي، سؤال أخير،
وهو
اختار سؤال
ما أنت اختار على واصل على الترتيب، لأنه احنا وعدنا إخواننا أن نتوقف عند الأسئلة التي أجبنا عليها ونواصل ما توقفنا عنده. مليح هذا تعصورة المسجد منه.
هذا
هو قال مستعجل، هذا
أرفق صورة لمسجدهم وقال سؤال مستعجل، ما حكم الصلاة في هذا المسجد والذي في جانبه قبر وقد أرفق الصورة على ما ترون؟
الصورة فيها البناية، ما هوش قبر يعني، هذا مسجد آخر أخي خالد،
يقول
القبة يعني مثل ما الضريح موجود في يعني بني عليه ما يعرف بالقبة أو مكان الضريح، وهو بصفة مسجد صغير، والمسجد الذي يصلى فيه بجانبه وبينهم يعني مسافة ربما 10 أو أكثر أمتار، فهو لا شك ولا ريب أن الصلاة في المسجد بهذه الصورة على قول علمائنا جائزة، لأن النهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وهذا لا يقال أنه فيه قبر، لا يقال أنه فيه قبر، وهذا من حيث الأصل. ولكن إذا وجد مسجد آخر خالي من هذا الضريح الذي بجوار القبر فالصلاة في المسجد الثاني هو الأولى وهو الأفضل، حتى ربما الناس يغيروا من هذا الأمر ومن حال هذا المسجد ويغيروا أو ينقلوا هذا القبر إلى مقبرة المسلمين، لأن هذا هو الأصل أن المقبور يكون في المقبرة، لا يكون لا عند المسجد ولا داخل المسجد ولا بقرب المسجد، وهما في الإسلام لا يجتمعان، القبر والمسجد لا يجتمعان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي بنوا عليه مسجدا، بنوا عليه مسجدا. فنحن أمة الإسلام أمة التوحيد، لا نبني مساجد على قبور ولا نقبر موتانا في مساجدنا. والأخ يشير إلي بانتهاء الوقت، وأنا الأصل فيها أني أسمع وأطيع،
بالنسبة للمحصل في المناطق اليوم معروف أنه يكون هذا الضريح في فناء المسجد أو يعني في الأرضية التالية.
هذا الذي أجبت عنه، والصورة التي أرفقت الضريح في الفناء يعني بعيد عن المسجد، لعله عندكم هذا في قريتكم وأنت لا تدري. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله في الجميع، وأسأل الله عز وجل أن يكون البث اليوم جيد، والمطلوب من إخواننا أن يصبروا معنا خاصة في بداية الأمر، ربما تكون بعض الانقطاعات وبعض عندنا خلل شوية في النت ضعيفة عندنا، ولعلها إحنا التقنيين يجتهدون الاجتهاد الكبير لتحسين هذا البث لعله يرتقي إلى المستوى المأمول، وهذا بدعائكم وبمساندتكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. والأخ الشيخ خالد يختم المجلس.
جزاكم الله تعالى خير الجزاء شيخنا الكريم، مبارك فيكم. إخوتي الكرام، هذه نهاية هذه الساعة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يضاعف بها لشيخنا أجره، ويغفر بها ذنبه، ويرفع بها درجته، وأن ينفع بها السائلين والمستمعين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا الكرام في أول لقاء يجمعنا مع شيخنا ووالدنا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله تعالى وعافاه وبارك فيه، وذلك ضمن حصة ساعة إجابة المبرمجة في برنامج إذاعة التصفية والتربية. وقد وافقت هذه الحصة الأولى ليلة الخميس السابع من جماد الأولى سنة 36 و400 وألف، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد شيخنا ويلهمه الصواب، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك هم أولو الألباب. إخواننا الكرام، سنحرص إن شاء الله تعالى على أن يجيب الشيخ على أكبر قدر ممكن من الأسئلة التي وصلت، ولكن نظرا لكثرتها سنجيب إن شاء الله تعالى عما تيسر، وما بقي فنطمئن إخواننا إلى أنه سيحتفظ بها إلى لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى، وستكون الأسئلة منتقاتا، بعضها مما وصل في المنتدى، وبعضها مما وصل في صفحة التصفية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ومن أجيب ومن لم يجب عن سؤاله فليبسط العذر على حسب ما ذكر. شيخنا بارك الله فيك، أول سؤال يقول: ما حكم العمل في شركة مستثمر أجنبي رأس مالها عبارة عن قروض ربوية، وما حكم الفوائد السنوية التي تمنح للعمال، وبارك الله فيكم؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قبل الإجابة على هذا السؤال، وهو أول سؤال مسجل عندي ضمن الأسئلة التي وردت على الموقع،
والأسئلة كما أشار إلى هذا أخي خالد على نوعين من حيث المصدر. أسئلة وردت على الموقع، وأسئلة وردت على صفحة الفيسبوك، ونحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نصل إلى أكبر قدر ممكن منها. وقبل أن أبدأ في أول سؤال طرحه أخي خالد، أود أن أشير إلى أن هذه الحصة ليست حصة إفتاء، لأني لا أدعي أني صاحب مثل هذا المقام، إلا أنها من باب أننا نعلم بأن من أنجع طرق التعليم التعليم عن طريق السؤال والجواب، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال. وهي الطريقة التي سار عليها ومن جاء بعده من أصحابه، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام وعلمائهم قاطبة، والذي أدين الله عز وجل به في هذا الباب أني ناقل لفتاوى أهل العلم في المسائل التي يعرضها إخواننا علينا. ومن جهة أخرى فإنها مناسبة، وهذا الواجب على طلبة العلم جميعا ممن وفقهم الله تبارك وتعالى لأن يكونوا أئمة مساجد أو مدرسي معاهد، أن يكونوا همزة وصل بين أبنائنا وشبابنا وبين علمائنا وأئمتنا من المتقدمين منهم والمتأخرين. وإنه مولج من أصعب الموالج وأخطرها أن يغتر المرء بمثل هذه المقامات ويتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، أو أن يكون على طريقة أولئك الذين أسميهم لكل سؤال جواب، فهذا منحا خطير وتوجه على أصحابه وخيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من هذا كله. والموفق من وفقه الله جل وعلا أن يسير على منهج قويم، ولا نعتقد قوامة في منهج من المناهج السائدة كلها إلا منهج أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي الذي جعل الله تبارك وتعالى القوامة فيه كاملة من كل جوانبها وفي شتى أنواعها، ولله الحمد والمنة. فعلى هذا الطريق نسير، وعلى هذا المنهاج في كل شأن من أمور ديننا نتعبد ربنا تبارك وتعالى. هذه مقدمة أردت أن أقدم بها بين يدي الإجابة على الأسئلة الواردة. وأول هذه الأسئلة كما سمعتموه من
أخي خالد وفقه الله تبارك وتعالى في حكم العمل في شركة مستثمر أجنبي رأس مالها عبارة عن قروض ربوية. وللإشارة فإن الكثير من الأسئلة تدور في هذا الموضوع، في موضوع الشركات أو التجارات أو الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي أصلها قروض ربوية، ما حكمها وما حكم التعامل مع أصحابها وما إلى ذلك من مثل هذه المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. نقول أولا لا بد أن نعلم أن الربا من أكبر الكبائر وأشد الموبقات عند الله تبارك وتعالى، وقد وردت فيه النصوص الكثيرة المبينة لشدة خطره والمبينة للوعيد الشديد في حق أهله وأصحابه. يكفي أن نعرف قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما أعتقد أننا وقفنا على حديث من أحاديثه على كثرتها بمثل ذلك اللفظ الدال على الوعيد الشديد في حق من وقع في هذه الكبيرة، ألا وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 60 شعبة أدناها كأن يأتي الرجل أمه، عياذا بالله تبارك وتعالى. الربا شعبه وأنواعه كثيرة، أدنى هذه الأنواع وأخفها وأشدها وأقلها خطرا وقبحا هي في مثل أن يزني الرجل بأمه، عياذا بالله تبارك وتعالى. فكيف بما هو فوقه أو أشد منه؟ فالربا لا بد أن يعلم المسلمون جميعا عظمها وعظم قبحها عند الله تبارك وتعالى، وأن يجتنبوها وأن يجتنبوا كل ما يؤدي إليها بأي شبهة من الشبهات، لأننا في زمن الشبهات وفي زمن التلبيس والتدليس على الناس، وخاصة في هذا الباب وجدت المصارف والبنوك التي تدعي أنها إسلامية، ثم يلبسون على عموم المسلمين بأن يحوروا أو أن يحتالوا في بعض المعاملات التي هي حقيقتها ربوية ليعطوها صبغة شرعية، يغيرون ربما أسماءها، إلا أن العبرة ليست في الأسماء إنما في الحقائق. ولهذا ينبه علماؤنا دائما وأبدا ويحذرون من مثل هذه الحيل حتى يتنزه الناس عن الوقوع في الحرام، لأن الوقوع في الحرام ماحق للبركة من الأرزاق والأموال. رب دينار من حرام يخالط مال المسلم يكون سببا لمحق البركة من رزقه وماله، عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا تصديق قول ربنا تبارك وتعالى في هذا الباب: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه الشركة التي قال صاحبها مستثمرها أجنبي، والعبرة ليست بالأجنبي أو الوطني، العبرة بحقيقة هذه المستثمرات. فإذا كان هذه الشركة أو هذا المشروع الاستثماري أو الاقتصادي أصله من القروض الربوية، أصله محرم بهذه الصفة، لا يجوز لمسلم، وهذا من باب قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويدخل في أنواع الإثم والعدوان كل المعاصي والذنوب، وهذا لا شك ولا ريب أنه من أشدها، لا شك ولا ريب أنه من أشدها. فلا يجوز لمسلم إذا علم هذا أن يكون مشاركا أو معينا. ومثل هذه المحرمات، الله تبارك وتعالى حرم الواقع فيها وقوعا مباشرة، وحرم كذلك على من كان مشاركا فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، كلهم ملعونون في ذنب واحد ومعصية واحدة. قد يقول قائل: ما جرم هذا الكاتب وهو موظف وعبد مأمور كما يشاع بين الناس اليوم؟ يقال له أن هذا وقع في المخالفة لكونه معينا ومتسببا في إثم وعدوان ومعصية للملك الديان جل في علاه. هذا جوابي على هذا السؤال، وأحاول أن أختصر في الإجابات. هكذا شيخال. طيب،
ولا أكثر قدر إن شاء الله. طيب، إذا كان أصل العمل محرم، فشطر سؤال الثاني حكمه،
هذا من سؤالي:
ما حكم القروض السنوية التي تمنح للعمة؟
قال الفوائد، ما يشوف
الفوائد السنوية التي تمنح للعمة.
إيه، هذا تابع، أنا ظنيت سؤال مستقل. الفوائد التي تمنح للعمال تنقسم إلى قسمين، هذا في حدود علمي بمثل هذه الأمور. هناك فوائد تعطى للعمال بسبب ضرائب جمعت من مثل هذه المستثمرات أو الشركات، يعني فوائدهم أصلها من تلك الزيادات التي تكون بسبب التأخر في السداد أو بسبب المخالفات، ويسموها عندنا لبيناليتي دو بايمون. يعني هذو كل مخالفات في التسديد أصحابها يجعلون لها ضرائب أو فوائد، فتلك الفوائد لا شك ولا ريب أنها عين الربا، يعني كلما زادت الفائدة، كلما تأخر عن السداد كلما زيد له في الفائدة التي يسددها كفائدة قرض، وهذا لا شك أنه محرم. وهناك نوع آخر من الفوائد السنوية تمنح للعمال أصلها فوائد الشركة، يعني الأرباح التي جنتها هذه الشركة، يعني كان نشاطها أفضل وأكبر وجنت أرباحا معتبرة، تلك الأرباح يجعلون قسطا منها لصالح العمال، لأن العمال هم من كان سببا في هذه الأرباح. فإذا كان من هذا النوع فلا حرج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة كأن يقول إياك بلا شدة على الياء وجزاكم الله خيرا؟
هذه أولا من المسائل التي كثيرا ما تطرح، ومع الأسف الشديد أن هذه الكثرة في طرح مثل هذه الأسئلة يعود إلى مستوى الأئمة الذين ابتليت بهم الأمة، من الأئمة من لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن، والتي لا تصح صلاة مسلم إلا بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ومسألة اللحن في القراءة في الصلاة، العلماء يقسمونها إلى قسمين: اللحن في عموم القراءة، واللحن في قراءة الفاتحة خاصة. أما اللحن في عموم القراءة فإن اتفاق العلماء على أن الصلاة مع هذا اللحن، أي في القراءة دون الفاتحة، تصح، مع أن صلاة الأفضل هي الأولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ويدخل في معنى الأقرأ الأحسن قراءة والأصح قراءة، كما ذكر هذا علماؤنا وأئمتنا. ويقسمون بعد ذلك على أن اللحن في الفاتحة خاصة ينقسم إلى قسمين، وهذا كلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وغيره من علمائنا. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله ذكرت قوله لأنه يمثل في التفريق بين اللحن الذي يغير المعنى واللحن الذي لا يغير المعنى. سؤال الأخ، وهذا يرجعنا إلى أصل هذه المسألة في هذه الحيثية، يعني ما تعلق باللحن في سورة الفاتحة، نقول فيه أنه ينقسم إلى قسمين: لحن يغير المعنى ولحن لا يغير المعنى. والمقصود باللحن هنا عدم قراءة ألفاظ الصورة على الوجه الشرعي، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بتلاوة كلامه على الوجه المشروع، والوجه المشروع أن نخرج الحروف من مخارجها الصحيحة، وأن ننطق بألفاظ الآيات اللفظ الصحيح الذي تنزل به جبريل عليه السلام وأقرأه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحافظت الأمة على هذه القراءة الصحيحة إلى يومنا هذا، وستبقى كذلك حتى يبقى آخر واحد من هذه الأمة بإذن الله. فإذا كان لا يغير المعنى، كأن يلحن أن يخطئ المصلي عوض أن يقول الحمد لله يقول الحمد لله، وهذا قال الشيخ ابن باز لا يغير المعنى، ومثل بما يغير المعنى بإياك من غير التشديد، عوض أن يقول إياك نعبد يقول إياك نعبد، فهذا إذا غير المعنى من النوع الثاني الذي به تبطل الصلاة. والواجب أن يتناصح الناس في هذا الباب، وأن يعلم الناس بعضهم بعضا. ما أدري إذا كان الشيخ خالد يسمح أن أذكر قصة طريفة لأحد مشايخ القراءات، وهو أظن ممن قرأنا عليه أنا وهو، الشيخ عبيد الأفغاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، هذا الرجل المبارك الذي وهب نفسه لكتاب الله تبارك وتعالى، نشهد له شهادة نلقاه بها يوم القيامة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ممن قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ممن قال بشرهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القرآن حجة له يوم القيامة. القرآن حجة لك أو عليك. والشيخ عليه رحمة الله، المهم في قصة طويلة، يقول هو في لما أول ما جاء من أفغانستان، جاء ضمن بعثة في عهد الملك خالد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو قبله الملك فيصل، من معلمي القرآن جاء بهم من بلاد إسلامية كثيرة منها أفغانستان. وفق الله عز وجل اختير هذا الشيخ المبارك صلى الله له ذلك لأن يكون ضمن بعثة أفغانية لتعليم القرآن. وأول ما بدأ بمكة المكرمة ومكث فيها مدة، وظهر نشاطه وجلده في التعليم، وأعجب به مشايخ مكة في ذلك الزمن. وفي وقت من الأوقات جاء بعض مشايخ مدينة حائل إلى مكة، وسألوا، أنا لا أذكر الأسماء، وسألوا أحد المشايخ هناك في مكة أن يدلهم على من يعلم الأبناء القرآن، يعني معلم للقرآن يكون نشيطا وعارفا بكتاب الله. فقال لهم ذلك الشيخ: لا أجد لكم أفضل من هذا الأفغاني، فإنه رجل قرآن حقيقة. يقول الشيخ عبيد، يعني والذي قص القصة ليس الشيخ عبيد بل أحد أولئك الذين كانوا ضمن هذا الوفد، أخذنا الشيخ إلى المدينة، وأول ما بدأ في أول يوم بدأ التدريس. وفي الأسبوع الأول، يقول وهو في المسجد الذي أدرس فيه صاحب هذه القصة، يقول لما كنت خارجا من المسجد صلاة الفجر، يستوقفني الشيخ عبيد فيقول لي: وأنت لماذا لا تحضر حلقة القرآن؟ فقلت له: يا شيخ، أنا شيخ وأنا إمام المسجد. قال له: لا تحضر. قال: ما قال لي أنك تلحن في القراءة، ولكن قال لي لا بد أن تحضر. قال: وحضرت مع الشيخ، ووفق الله عز وجل أن قرأت عليه القرآن كله، مثل ما يقول طلبة القرآن سلك كلها، وقوم له القراءة بالطريق الغير المباشر. يعني الشاهد من هذا، على المسؤولين بالدرجة الأولى أن لا يقدموا لي الإمامة إلا الأكفاء، والأكفاء في هذا الباب عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال لأمر من أوامره، وهذه مسؤولية عظيمة بالنسبة للمسؤولين على هذا القطاع. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، غيرهم لا يقدم، غيرهم لا يقدم. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا.
مشكلة
أنا ما بس
لا أصلح لي،
أنا مسحورون بهذا الاستبراد. جزاك الله خيرا، حفظك الله. هذا يقول: أحسن الله إليكم، تنتشر في بلادنا ظاهرة منع النساء من حقهن في الميراث، وإذا طالبنا بحقهن أصبحنا في محل العداوة والهجران، وفي بعض الأحيان قطع رحمهن، فما حكم الشرع في هذا؟ وما نصيحتكم للمسلمين في هذه القضية؟
الله المستعان، الله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا على كل حال من أعظم المنكرات التي ابتليت بها الأمة في الكثير من البلاد الإسلامية مع الأسف الشديد. ليس في بعض المناطق من بلدنا، ونحن لا نسمي المناطق حتى لا نحيي النعرات القبلية، ولكن هذا أمر اشتهر الآن مع الأسف الشديد. لا شك ولا ريب أن هذا الأمر حكم من أحكام الله، وهو كما وصفه ربنا تبارك وتعالى من حدود الله، من حدود الله، وكما وصفه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بيّن للناس أو حرم على المسلمين الوصية للورثة، قال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذه المواريث أو قسمة التركات هذا شيء حكم به رب العزة والجلال، الله جل وعلا أعطى لكل ذي حق حقه، فمن منع طائفة من الورثة منع حقا من حقوق الله ويتحمل وزره عند الله جل وعلا. ولهذا قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في هذه المسألة، قال هذا حرام منكر من سنة الجاهلية، حرام لأن الله عز وجل حرمه، منكر لأن فيه تعدي وظلم وعدوان على الآخرين، وخاصة إذا كان هذا الظلم وهذا العدوان على أضعف الفئتين. نحن نعلم أن المرأة ضعيفة وأنها تحتاج لغيرها، فإذا سلط الظلم على هذا الخفيف كان من أشنع أنواع الظلم، رغم أن الله تبارك وتعالى حكم عدل وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل نصيبها نصف نصيب الرجل، ثم هي بعد ذلك حتى في هذا النصيب تظلم وتحرم، لا شك ولا ريب أنه ظلم، وهو من سنة الجاهلية كما قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه هذا كان معهود في أيام الجاهلية الأولى، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لهدم كل مظاهر الجاهلية الأولى وإبطالها، يعني هدمها من أساسها. هناك أمور ربما جاء الإسلام لتقويمها وتصحيحها، ولكن الأمور التي تنسب إلى الجاهلية وأنها من الجاهلية هذه جاء الإسلام لهدمها، فلا شك ولا ريب أن هذا عدوان ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فرضه رب العزة والجلال. فإذا كانت المرأة طالبت بحقها وحق لها أن تطالب بحقها وأدى هذا إلى ما ذكر في السؤال فلا شيء عليها، ولا نقول أن هذا يبرر عدم مطالبتها بحقها، بل هذا يؤكد طلبها لحقها، ولو أدى هذا الأمر إلى زيادة الظالمين في ظلمهم، لأن هذا يعتبر منه. إذا كان لا يستقيم الأمر ولا تجتمع الأسرة ولا تكون الصلة إلا بهذا الظلم والعدوان فلا خير فيه، فلا خير فيه، والله أعلم. ونصيحتي للمسلمين كما جاء في آخر السؤال أن يتقوا الله عز وجل في الأحكام الشرعية كلها، وأن يحكموا شرع الله تبارك وتعالى في كل شيء كما جاء في الآية: مما قل منه أو كثر، والله أعلم.
أحسن الله ثوابكم.
آمين.
هذا آخر يقول: هل لمس الفرج من غير شهوة ينقض الوضوء؟ وإذا كان كذلك فهل من اغتسل من الجنابة ونوى بغسله الوضوء الأصغر هل وضوءه صحيح مع العلم أنه يمس فرجه عند الغسل؟
هذه من مسائل الوضوء التي وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، والخلاف فيها معلوم مشهور، والصحيح في هذه المسألة الذي نعتقده وندين الله عز وجل به أن مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، أما إذا كان، وهذا من التفصيل الثاني، أن يكون من غير حائل، أما إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء. وبالتالي إذا كان في أثناء غسل المغتسل لبدنه لمس فرجه من غير قصد اللمس فلا شيء عليه إن شاء الله، من باب قوله إنما هو بضعة منك.
جزاكم الله أعلم. جزاكم الله تعالى خيرا. آمين. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الركوب مع شخص في سيارة استفاد منها بقرض ربوي؟
والذي بعده في
وما نعم مثله، وما حكم شراء الخبز مثلا من مخبزة آلاتها مستفادة من قرض ربوي؟ وأزيد أنا شيخ لو سمحت، في كثير من المناطق يستفيدون بيوت بلاستيكية بقروض ربوية، ويصير الإشكال إذا أدخل هذا البضاعة إلى البيت وما إلى ذلك.
يعود الأمر إلى ما ذكرنا في السؤال الأول، من وأنا أشرت إلى هذه الأسئلة التي تلت السؤال الأول، وكلها يعني تصب في نفس الموضوع، وما تعلق بهذا الأمر بالمشاركة أو الاستفادة أو التعامل مع من كان كسبه وماله من هذه القروض الربوية، وأن هذا محرم، وأن هذا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان. وسبحان الله العظيم، من الوسائل الردعية لأهل المعاصي وخاصة المجاهرون بها أن الأصل عند المسلمين أنهم يؤدبونهم بمثل هذه الطرق، وهذه الطريقة طريقة الهجر من أنجع الطرق في تأديب المخالفين جميعا، سواء ما كان منهم من أصحاب الشبهات أو من أصحاب الشهوات، من أصحاب البدع والضلالات، ومن أصحاب الذنوب والمعاصي والموبقات. لو أننا نحجرهم في معاصيهم وفي ما يقعون فيه محادة لله ولرسوله لقل الشر فينا. نحن الآن نجد الكثير من الولائم مثلا تقام فيها الكثير من المنكرات، ومع الأسف الشديد تجد من يحضر لهذه الولائم ويلبي دعوات أصحابها الكثير، وربما منهم ممن يحافظ على صلاته، وربما منهم ويحتجون بحجج واهية كثيرة. فهذا من هذا الباب. نصيحة لإخواني، إذا علموا بحال هؤلاء وعلموا بمصادر أموالهم وأنها مصادر محرمة، الواجب عليهم أن يهجروهم لأجلها، يعني التعامل، أن يهجروا التعامل معهم فيها بأي نوع من أنواع التعامل، لعل الله عز وجل أن يردهم إليه بسبب ذلك، والله أعلم.
شكر الله لكم. هذا آخر يقول جزاكم الله خيرا، بعض الشباب ممن يحافظ على صلاة الجماعة يلعبون الكرة، وأحيانا يداهمهم أذان المغرب والمسجد قريب من الملعب، فهل يصلون مع الجماعة علما أنهم قد يؤذون المصلين برائحة العرق؟ وهل عليهم شيء إذا تخلفوا عن الجماعة في هذه الحال؟
الله المستعان، الله المستعان. هذه أظن أنه الشيخ خالد أولى بالجواب على هذا السؤال مني، لأنه أعد مطوية أو رسالة في هذا الموضوع نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، نصيحة لإخوانه، نصيحة لأبنائنا. لما يعني اشتد خطب هذه المفسدة بين أبنائنا وشبابنا، والداهية الكبرى والمصيبة العظمى أن هذا الخطب وصل حتى لمن ظاهره الالتزام منا مع الأسف الشديد. يعني حتى هذا السؤال دليل من الأدلة على ذلك، يعني حتى أصبحت أسئلة تطرح يلعبون الكرة ويحضرون صلاة الجماعة. يعني هذا الأصل أنه لا يطرح من أصله وأساسه. الصلاة هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم الأركان العملية، وهي أعظم الأركان بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي قال فيها نبي الهدى: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نصل إلى أننا نسأل عن تركها لأجل حصة لعب. الكرة يعني حقيقتها أنها لعب. معليش إذا قلنا أنه يحتاج الشباب أن يروحوا على أنفسهم على القاعدة الشرعية في هذا الباب ساعة فساعة، معليش، وساعة فساعة بضوابطها الشرعية، ما تكونش في الأوقات التي ربما يزاحمون فيها وقت الصلوات، تكون بعد صلاة الفجر. وأعلم أن الكثير من إخواننا إذا كان ولا بد، أنتم تلعبوا بعد الفجر خال جماعتكم، يعني يكون هذا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، أو عندنا بعد أن يصلي الشباب ركعتي الضحى بعد شروق الشمس، يجلسون في المسجد يذكرون الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يذهبون يروحون على أنفسهم في أوقات عطلهم ساعة أو نصف ساعة، ثم تمشي الأمور. فأنصح إخواني أن يعظموا شعائر الله تبارك وتعالى، وهذا والله ليس من تعظيم شعائر الله. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دير حسابك يا أخي أنك معليش تلعب بالضوابط الشرعية للعب، دير حسابك أنك تشهد الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، ولا تقول لي لا رائحة ولا عرق ولا هم يحزنون. أتصلي ولا تؤذي إخوانك. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أحبكم في الله، شرفتنا زيارتكم لمدينة عقبة بن نافع. السؤال: هل تعد الدراسة عبر شبكة الأنترنت على مشايخ سلفيين تتلمذا؟ وما حكم قول البعض إن الأنترنت فيها الفتن، رغم أننا نتابع المنتديات التي زكاها العلماء وجزاكم الله خيرا؟
أولا أحبك الذي أحببتنا فيه، وإني والله في الحقيقة أول المتشرفين بزيارة هذه المدينة، وأنا كنت ذكرت هذا في بداية كلمتي هناك أنني لأول مرة، وهذا بتوفيق الله جل وعلا، أو معنا بسكري قاعد، وهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى أنني زرتها لله جل وعلا وفي الله، وفي مجلس يذكر فيه الله تبارك وتعالى. وسررت جدا بترحاب إخواني من أهل تلك البلدة التي يسأل الله جل وعلا أن تكون بلدة طيبة بأهلها، وأن يبارك ربي جل وعلا فيهم جميعا. أما عن سؤال السائل العقبي، فأقول لا شك ولا ريب أن الأخذ عن المشايخ عبر شبكة الأنترنت أو في غيرها من الوسائل، كالأخذ عن المشايخ من تسجيلاتهم أو الأخذ عن المشايخ عبر الهاتف، الذي كنا سمعنا جوابا فيه من الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يقول أن هذا يعتبر تتلمذ، قال: ولكن لا نقول أنه تتلمذ كالتتلمذ عن الشيخ مباشرة، لأننا لا بد أن نقف على حقيقة في هذا الباب، أن التتلمذ على الشيخ لا يفيدك جانبا علميا فحسب، بل إن التتلمذ المباشر عن المشايخ يفيدك هديا وأدبا وسمتا قبل أن يفيدك علما. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، التلاميذ أو الأئمة. هذا عبد الله ابن وهب أحد كبار تلامذة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول عن نفسه وعن إخوانه وأضرابه: ما أخذنا عن مالك من أدبه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه. هذا الإمام الذي هو بدوره لما تتلمذ على كبار أئمة المدينة وفقهائها وحفاظها، يقول عن نفسه لما كان صغيرا صبيا لم يبلغ سن التمييز بعد ولا وصل سن التحصيل، يقول: كانت أمي تعممني وأنا صبي صغير وتلبسني أحسن الحلل وترسلني إلى مجلس ربيعة، ربيعة الرأي أحد أئمة المدينة وأحد شيوخ مالك عليه رحمة الله، يقول: وتقول لي: خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. وأنصح إخواني أن يستفيدوا ما استطاعوا من هذه الوسيلة ومن غيرها، وهي جانبها الإيجابي أو جانبها النافع فيه نفع عظيم، وما مثل هذه الحصص إلا من هذا الباب أو من هذا القبيل وغيرها، خاصة من مواقع المشايخ الكبار ومن بعض الشبكات التي تبث علما نافعا كشبكة ميراث الأنبياء وغيرها من المواقع، والله أعلم.
آخر يقول: شيخنا بارك الله فيكم،
أظن أنه لو تعطي نصيب لأسئلة الفيس كما تقولون ولا الفيسبوك،
نعم،
حتى نعدل ولو بما استطعنا.
أحسن الله عليكم.
ما رأيك؟
نعم شيء طيب. بارك الله.
طيب معلش دير المكان وين توقفنا في الأسئلة هذه ونحاول أن نجيب.
توقفنا عند سؤال تعالى أحد بسكري.
شكون؟ إيه معلش.
من الأسئلة التي وردت على صفحة المنتدى في موقع التواصل، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود يا فضيلة الشيخ أن تقدموا نصيحة للأئمة السلفيين الذين يدرسون في المعاهد الإسلامية وجزاكم الله خيرا.
هذا حبي ورطني. أولا لا بد من التحديد أو التفصيل في هذه المعاهد. إذا كان قصد السائل المعاهد الإسلامية التي تخرج الأئمة التابعة لوزارة الشؤون الدينية، وهذه المعاهد يعني خالية من المنكرات الموجودة في المعاهد الأخرى، يعني منكرات الفتن والشهوات، ربما تكون فيها منكرات أخرى كتلك المعاهد التي فيها القبور ويأتيها من يأتيها من عباد القبور كمعهد إيلولا ومعهد عقبة فيه كذلك، والله المستعان. فإذا كان الأمر يتعلق بهذه المعاهد، أنا أنصح إخواني، وإذا كان الأمر كذلك أظنني فهمت قصد السائل من هذه النصيحة الموجهة إلى الأئمة السلفيون الذين يدرسون في هذه المعاهد. السائل أراد أن ننصحهم في أن يركزوا على نشر العقيدة الصحيحة وبيان المنهج القويم، منهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه المعاهد، خاصة وأن طلابها ممن سيكونون أئمة بعد حين، وهذه فرصة طيبة أننا ندعو إلى الله تبارك وتعالى ونبين منهج أهل السنة والجماعة لهؤلاء خاصة، حتى إذا تخرجوا ووفق الله تبارك وتعالى وأثمرت دعوتنا فيهم أو دعوة إخواننا السلفيين، ونحن ولله الحمد والمنة على دعوة واحدة في هذا الباب، تخرج على أيديهم أئمة سينشرون هذا المنهج وسيدعون بعد ذلك إلى هذه العقيدة السليمة. وإذا كان قصد السائل المعاهد الأخرى التي ابتلي أصحابها بالمنكرات كمنكر الاختلاط فيها، فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أنا نصيحتي لهؤلاء الأئمة أن لا يكونوا أكباش فداء، وأن لا يكونوا تلك الشموع التي تضيء لغيرها وتحترق هي. والله تبارك وتعالى في هذا الباب لما أمرنا بأمر عظيم، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. بدأ بالنفس أن نقيها من عذاب الله تبارك وتعالى، ووقاية النفوس من عذاب الله لا تكون إلا بفعل المأمورات وترك المنهيات. والاختلاط لا شك ولا ريب أنه محرم في دين الله تبارك وتعالى، ومنكر عظيم قصد به أعداء هذه الملة أن يفسدوا أبناءنا وبناتنا من خلاله. ولهذا لا عذر لأحد في هذا الباب، وحجج الناس في هذا كثيرة، صلى الله عز وجل العفو العافية. فالنجاة والسلامة هي الأمر المطلوب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضى.
بارك الله فيكم. يقول سؤالي: هو أن سكان حينا قاموا بترميم مسجد عتيق كان مغلقا وصيروه مصلا تقام فيه الصلوات الخمس دون الجمعة، مع العلم أنه في قريتنا نفسها وفي طرفها الثاني يوجد مسجد القرية الكبير، إلا أن بعده يشق على البعض خاصة المسنين، فهل يعتبر هذا المصلى مسجد ضرار؟ وما حكم الصلاة فيه؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
إذا كان الحال كما ذكر السائل ووصف، بأن الطرف الثاني أو في الطرف الثاني من القرية يوجد هذا المسجد، وبعيد نوعا ما وبعده يشق على البعض كما قال السائل، فهذا قد يكون عذرا في إنشاء مسجد آخر من باب رفع الحرج على الناس. والأصل في باب المساجد وفي بنائها، وهذا الفرق بين المتقدمين والمتأخرين كما يقول بعضهم، فالسلف كان إذا ضاق المسجد على أهله زادوا فيه ووسعوه، والخلف أصبحوا إذا ضاق المسجد على أهله بنوا غيره. والأصل هو التجميع في كل شيء، والله تبارك وتعالى أعلم.
هذا يقول: أرجو الإجابة على سؤالي فضيلة الشيخ. هناك كتاب بعنوان تحذير السلفي من منهج التميع الخلفي لمؤلفه عبد الحميد النجار، راجعه الدكتور أحمد بازمول. هناك شنشنة على هذا الكتاب من بعض الإخوة وأنا اقتنيته، فبماذا تنصحني فضيلة الشيخ؟
هذا الكتاب أنا الملاحظة عليه، أولا من حيث مقدمة الكتاب والكلام المتعلق المسائل المنهجية فيه فلا غبار عليه. وأخونا الأخ عبد الحميد قد أفاد فيه جزاه الله خيرا. أما ما في الكتاب من التعقيبات والتخطيئات التي تتبعها للأخ الثاني عبد الحميد مخلوف المردود عليه، يعني هو في الأخ قبل أن يصدر هذا الكتاب قد تراجع عن هذه المؤاخذات والتي نصحناه بشأنها ولله الحمد والمنة، تراجع عنها وأظهر تراجعه وأبدى تراجعه، وهذا الذي ينبغي علينا. وأنا كنت نصحت الأخ عبد الحميد بعد هذا لا يطبع الكتاب، وقد نصحه غيري بطبعه وهو بعيد عنا على كل حال. وما دام أنه الكتاب ظهر وطبع يستفيد من يستفيد منه في المسائل المتعلقة بالمسائل المنهجية. أما ما ذكر من التعقيبات والمخالفات، الرجل المردود عليه قد تراجع عنها والحمد لله رب العالمين.
حفظك الله جزاكم خيرا. هذا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أرجو منكم نصيحة في كيفية التعامل مع الأخ الذي ابتلي بمنكرات كترك الصلاة وشرب الخمر وغيرها، وصارت إذايته تتعدى لوالدي فيشكل عليه ضغطا ويأخذ الأموال من والدتي ليشتري بها المحرمات، والله المستعان.
والله قبل الإجابة أسأل الله عز وجل أن يعينكم عليه أولا، وأن يهديه سواء السبيل ثانيا. يصدق في أخيك قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الواجب علينا أن نصبر على من ابتلينا بهم من الأقربين والمقربين منا، وأن نتعامل معهم أولا بأن ندعو الله عز وجل لهم الدعوة الصادقة، وأن نتحين أوقات ومواطن الاستجابة، أن يهديهم الله عز وجل سواء السبيل، وأن نتعامل معهم كذلك بالنصح الجميل والمتابعة في ذلك بالإشفاق واللين، عسى الله تبارك وتعالى أن يردهم إليه ردا جميلا. وفي مع هذا كذلك لا ينبغي أن نمكنهم من الأسباب التي تعينهم على المنكر، يعني إذا كان مال ألا نمكنهم منه، إذا كان بيت ألا نمكنهم من البيت حتى يعصوا الله عز وجل فيه. ونجتهد في هذا الباب ونسدد ونقارب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أخك.
سؤال بقي، سؤال أخير،
وهو
اختار سؤال
ما أنت اختار على واصل على الترتيب، لأنه احنا وعدنا إخواننا أن نتوقف عند الأسئلة التي أجبنا عليها ونواصل ما توقفنا عنده. مليح هذا تعصورة المسجد منه.
هذا
هو قال مستعجل، هذا
أرفق صورة لمسجدهم وقال: سؤال مستعجل، ما حكم الصلاة في هذا المسجد والذي في جانبه قبر؟ وقد أرفق الصورة على ما ترون.
الصورة فيها البناية، ما هوش قبر يعني، هذا مسجد آخر أخي خالد. يقول القبة يعني مثل ما الضريح موجود في يعني بني عليه ما يعرف بالقبة أو مكان الضريح، وهو بصفة مسجد صغير، والمسجد الذي يصلى فيه بجانبه وبينهم يعني مسافة ربما 10 أو أكثر أمتار. فهو لا شك ولا ريب أن الصلاة في المسجد بهذه الصورة على قول علمائنا جائزة، لأن النهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وهذا لا يقال أنه فيه قبر، لا يقال أنه فيه قبر، وهذا من حيث الأصل. ولكن إذا وجد مسجد آخر خالي من هذا الضريح الذي بجوار القبر، فالصلاة في المسجد الثاني هو الأولى وهو الأفضل، حتى ربما الناس يغيروا من هذا الأمر ومن حال هذا المسجد، ويغيروا أو ينقلوا هذا القبر إلى مقبرة المسلمين، لأن هذا هو الأصل أن المقبور يكون في المقبرة، لا يكون لا عند المسجد ولا داخل المسجد ولا بقرب المسجد، وهما في الإسلام لا يجتمعان، القبر والمسجد لا يجتمعان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي بنوا عليه مسجدا، بنوا عليه مسجدا. فنحن أمة الإسلام أمة التوحيد، لا نبني مساجد على قبور ولا نقبر موتانا في مساجدنا. والأخ يشير إلي بانتهاء الوقت، وأنا الأصل فيها أني أسمع وأطيع.
بالنسبة للمخصص في مناطق اليوم، معروف أنه يكون هذا الضريح في فناء المسجد أو يعني في الأرضية،
هذا الذي أجبت عنه، والصورة التي أرفقت الضريح في الفناء يعني بعيد عن المسجد، لعله عندكم هذا في قريتكم وأنت لا تدري. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله في الجميع، وأسأل الله عز وجل أن يكون البث اليوم جيد، والمطلوب من إخواننا أن يصبروا معنا خاصة في بداية الأمر، ربما تكون بعض الانقطاعات وبعض عندنا خلل شوية في النت ضعيفة عندنا، ولعلها إحنا التقنيين يجتهدون الاجتهاد الكبير لتحسين هذا البث، لعله يرتقي إلى المستوى المأمول. وهذا بدعائكم وبمساندتكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. والأخ الشيخ خالد يختم المجلس.
جزاكم الله تعالى خير الجزاء شيخنا الكريم، مبارك فيكم. إخوتي الكرام، هذه نهاية هذه الساعة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يضاعف بها لشيخنا أجره، ويغفر بها ذنبه، ويرفع بها درجته، وأن ينفع بها السائلين والمستمعين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.